زاد للإعلام تقدم.
حديثنا أيها الإخوة في هذه الليلة عن خلق آخر من الأخلاق الإسلامية الكريمة الحسنة، وهو خلق وهو صفة من صفات الله تعالى، وأصل من أصول الأخلاق، يحمل على ترك القبيح وفعل الجميل، ألا وهو الحياء. والحياء مشتق من الحياة، وقيل في الحياء هو ماء الوجه، مثلما يكون الحياء للمطر. والغيث يسمى حيا لأن به حياة الأرض والنبات والدواب، وكذلك فإن حياة الوجه بحيائه، كما أن حياة الغرس بمائه. والحياء هو تغير وانكسار وانقباض يعتري النفس الإنسانية من خوف ما يعاب به، كما قال الشاعر: لولا الحياء لعاد الاستعبار. وقال آخر: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. فالحياء ماء الوجه، وهو خلق جميل يحمل النفس على ترك الرذائل، ويحجزها عن السقوط في سفاسف الأمور وحمأة الذنوب، وهو أقوى البواعث أو من أقوى البواعث إلى الفضائل وفعل الصالحات. ويكفي الحياء خيرا كونه على الخير دليلا، لأن الحياء انكسار وانقباض يجعل الإنسان يترك القبيح. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقد حدث بهذا الحديث عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه، وكان في المجلس بشير بن كعب، فقال بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة إن أن منه وقارا ومنه سكينة، أي دعة وسكونة، يعني يقول منه ما يكون ضعفا، منه ما يكون وقارا ومنه ما يكون ضعفا. فكأنه يريد أن يخصص الحديث ويقول: كيف أن الحياء خير كله؟ لقد وجدنا في بعض الكتب أن من الحياء ما يكون ضعفا. فقال عمران راوي الحديث: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك؟ وفي رواية: لا أحدثك بحديث ما عرفتك. يعني الصحابي يريد أن يؤدب هذا الرجل، يقول: أنا أقول لك حديث وأنت تقول لي، وأنت تعارض الحديث بأشياء رأيتها مكتوبة. لا أحدثك بحديث ما عرفتك. فقال بعض الجالسين: يا أبا نجيد، وهي كنية عمران بن حسين، يا أبا نجيد، إنه طيب الهوى، وإنه فلم يزال به حتى سكن وحدث، يعني سكن غضبه. فقالوا له: إن هذا الرجل الذي تكلم واعترض طيب القلب، ليس من أهل السوء ولا من أهل الأهواء ولا من أهل النفاق ولا من أهل البدعة، وهو من أهل الاستقامة فيما نحسب، وأنه تسرع وأنه أخطأ ونحو ذلك، حتى سكن الصحابي رضي الله تعالى عنه وحدثهم. والحياء ولا شك ليس هو الخجل، فإن بعض الناس يخلطون بين الحياء وبين الخجل. فالخجل حيرة النفس من فرط الحياء، وهو استكانة وضعف في أوقات ينبغي على الإنسان أن يكون فيها قويا. فالخجل يلازم النساء والصبيان، ولكنه في حق الرجال عيب ومذموم. و وعكس الحياء الوقاحة وصلابة الوجه، وهذه أيضا صفة مذمومة، كما قال الشاعر: صلابة الوجه لم تغلب على أحد إلا تكامل فيه الشر واجتمع. وسلب الحياء من أعظم النقم التي يمكن أن تحل بالعبد، كما قال مالك بن دينار رحمه الله: ما عاقب الله تعالى قلبا بأشد من أن يسلب منه الحياء. وهذا الحياء الذي يبعث على ترك القبائح وترك الشهوات، ولا يكون الإنسان كالبهيمة، ويردع الشخص عن اقتراف الذنوب، لا شك أنه نعمة يرزقها الله تعالى من يشاء. كما قال الشاعر: إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء، ولم يكن للدواء ولا لشيء تعالجه به فيه غناء، ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء. هذا هو الشاهد: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. فالحياء أخف التقوى، ولا يخاف العبد حتى يستحي. وهل دخل أهل التقوى في التقوى إلا من الحياء؟ كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله. والحياء كبقية الأخلاق، منه ما هو جبلي موهوب من الله تعالى، ومنه ما هو مكتسب، ومنه ما هو مكتسب. والله تعالى قد فطر آدم وحواء على هذا الخلق، ولذلك لما أكل من الشجرة ماذا حصل؟ انكشفت السوءتان، فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما، وكان من قبل كانت السوءة من قبل مستورة. لما أكل من الشجرة انكشفت السوءة فبدت وظهرت، فالحياء الذي عند آدم وحواء دفعهما تلقائيا إلى فعل، رد فعل مباشر، وهو طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. لماذا كان يخصفان عليهما من ورق الجنة؟ لكي يسترا العورة التي انكشفت بفعل الذنب. فكانت بالتقوى مستورة، وبالمعصية انكشفت العورة، وكان رد الفعل التلقائي من آدم وحواء ستر العورة بأقرب شيء، أقرب شيء، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. من الأدلة على أن الحياء يكون فطريا بعض الروايات التي جاءت في حديث الأشج: إن فيك لخلتين يحبهما الله عز وجل، فقال: وما هما؟ قال: الحلم والحياء. قلت: قديما كانتا في أم حديثا؟ قال: قديما. قال: الحمد لله الذي جعل جبلني على خلتين يحبهما الله عز وجل. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم وصححه الألباني. وكون الحياء مكتسبا، فلا شك أن الإنسان إذا استقام على الشريعة واهتدى يرزقه الله حياء. ولذلك تجد عددا من الناس الذين كانوا في جاهليتهم في غاية الوقاحة والبذاءة والكلام السيء، وربما كانوا يغشون مجامع الفسق والفساد، ويتكلمون مع النساء ولا يبالون. بعدما هداهم الله تعالى رزقوا الحياء بسبب الهداية، فصار يستحي من الكلام البذيء، يستحي أن يتكلم مع امرأة وربما ولو أن يسلم عليها، ويراجع نفسه فيه هل يسلم عليها أو لا يسلم عليها، وأنه لا يمكن أن يغشى أماكن الفسق هذه. فهذا نتيجة إيش؟ هذه حياء رزقه الشخص نتيجة الهداية. فإذا الهداية التي يرزقها من أراد الله عز وجل هي التي تولد الحياء في النفس. فإذا يمكن اكتسابه بالهداية، إذا هدى الله اهتدى الإنسان يكتسب حياء لم يكن عنده من قبل، كان عنده من قبل وقاحة، وكان عنده من قبل فعل المعاصي وعدم مبالاة بالمجاهرة بها أصلا. وهذا الحياء مكارم الأخلاق عند العرب، فإن العرب كانت تثني على أهله، وكان معروفا عندهم. فقال الشنفرة، طبعا الشنفرة هذا من شعرائش، مدرستي شعر مدارس، هذا من أي مدرسة؟ مدرسة الصعاليك، وكان لهم أشعار الصعاليك. طبعا الصعاليك يعني الفقراء، فبعضهم كان ينهب، اشتركوا في قضية النهب والسلب والإغارة، هذه من أساسياتهم، وشعرهم تميز بها، والشجاعة والإقدام والجرأة والسلب والنهب والإغارة. لكن بعضهم كان يسرق ليطعم الآخرين والفقراء، يوزع على المحتاجين، وبعضهم كان يأخذ لنفسه، وبعضهم كان يتباهى أنه يسرق ولا ينهب، يقطع الطريق ولا يأكل شيئا، يتورع عن أكل شيء ثم يوزع على الفقراء ويتباهى بذلك في شعره. فالشنفرة هذا من رواد مدرسة الصعاليك في الجاهلية، ولو أشعار يعني من جهة النظم ممتازة. فيقول مادحا امرأة شديدة الحياء: كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها، وإن تحدثك تبلتي. كأن في الأرض لها في الأرض نسيا تقصه، يعني أنها إذا مشت فإن نظرها في الأرض، وجهها إلى الأرض، كأنها تبحث عن شيء ضائع في الأرض. كأن لها في الأرض نسيا تقصه، يعني شيئا منسيا أضلته وفقدته فهي تبحث عنه. وكذلك النابغة وصف حياء امرأة النعمان حين مرت بمجلسهما، مرت امرأة النعمان بمجلس النابغة والنعمان، فسقط البرقع الذي على وجهها والنصيف الذي كانت قد تقنعت به مباشرة، المرأة صار عندها ردة فعل مباشرة لما سقط الخمار، فسترت وجهها بيدها، فقال النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، فيد على الوجه ويد لترفع الخمار. وهذا هو التصرف الطبيعي من امرأة عندها حياء، إذا حصل وسقط منها الغطاء أو سقط الخمار أو هب الهواء أو انكشف الثوب أو طارت العباءة ونحو ذلك. أما التي ليس عندها حياء فلذلك هي تخرج كيفما اتفق، تضع الحجاب كيفما اتفق ولا تبالي، خرج جزء أو أجزاء. وكان العرب يستحيون، حتى بعضهم كان يستحي حتى في حال شركه، كما حدث لأبي سفيان رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم، لما استدعاه هرقل الملك الروم وسأله أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حاله معه، فقال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. يعني هو الآن يمكن، إذا هم كلهم كفار، كانوا كفار، إذا كذب أصحابه لن يعترضوا عليه، مع أن هرقل كان وضعهم لكي لا يكون هناك نظر واتفاق على إخبار بأشياء غير صحيحة، وقال: هذا صاحبكم وأنتم اجلسوا خلفه، فإذا كذب فأخبروني، كذبوه. أبو سفيان كان يمكن يضمن أن أصحابه الذين خلفه الكفار الذين كانوا مثله لو كذب ما كذبوه، لكن كان يخشى من شيء آخر، ما كان ربما يخشى أن يكذبه أصحابه، لكن كان يخشى أنه لو كذب وسكتوا ما كذبوه ومشت، ماذا سيكون عندهم بعد ذلك؟ عند أصحابهم الكفار المشركين كذب، أنه كذب، ولذلك قال: فوالله لولا الحياء، يعني ما ردعه إيمان ولا تقوى ولا أنه يعتبر الكذب محرم، فقال: والله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. لكن استحيلت أن يقال أبو سفيان كذب، أبو سفيان كذب. فعند العرب كان معروف هذا الخلق، وكان يردع عن أشياء كثيرة. وعند بعض العرب يعني كان من الصفات، توجد هذه الصفة، صفة الحياء، كانت أو هذه من الصفات التي كانت موجودة ولكن تقريبا الآن شبه مفقودة عند العرب. طبعا مقصود بالعرب يعني من غير الإسلام. فقد جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه مع أبي عامر إلى جيش في أوطاس، ورمى رجل من بني جشم من الكفار، رمى أبا عامر بسهم فأثبته في ركبته فنزل ماء، صار الآن ينزف. قال أبو موسى، الآن أبو عامر هذا قائد الجيش وهو عمه أصيب، تولى أبو موسى، أول ما بادر إلى هذا الرجل الذي أطلق السهم على، رمى السهم على عمه على أبي عامر، قال فقصدت له. أبو موسى طارد هذا العربي المشرك، فاعتمدته فلحقته، فلما رآني ولى عني ذاهبا، هرب هرب، فاتبعته وجعلت أقول له. الآن أبو موسى يتبع المشرك ويطارده وذاك يهرب، قال ألا تستحي، يقول أبو موسى العربي، ألا تستحي، ألست عربيا، ألا تثبت، ألا تستحي، ألست عربيا، ألا تثبت. فكف، فمجرد ما ذكروا بقضية الحياء كف عن الهرب، أنهم يعتبرون عيب كبير الهرب، شيء يستحيى منه، ذكره بالحياء والهزيمة. ألا تستحي، ألست عربيا، ألا تثبت. فكف، فالتقيت أنا وهو، فاختلفنا أنا وهو ضربتين، فضربته بالسيف فقتلته. الآن هل تقول أن العرب هؤلاء لو ذكروا بالحياء والهزيمة لذكروا؟ والحياء يكون في البيوت الكريمة، البيوت التي فيها تربية. ولذلك جاء في قصة الرجل الصالح، في بنتي الرجل الصالح، لما سقى لهما موسى وتولى إلى الظل، دعا الله عز وجل، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني فقير إلى خيرك يا رب، ومحتاج إلى رحمتك ومنك وفضلك. جاء الجواب مباشرة من الله، الاستجابة، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وجاءت وجاء الفرج معها. المهم أن هذه المرأة لما جاءت، كيف جاءت؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك، لست أنا الذي أدعوك، إن أبي يدعوك. والدعوة ليس فيها ريبة، وذاك واضحة، ما هو السبب؟ ليجزيك أجر ما سقيت لنا، لأن هذه امرأة أجنبية تدعو رجلا أجنبيا، تعال معي، ماذا وراء القضية؟ ولذلك كانت البنت هذه في غاية الحكمة والحياء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، الأب ضعيف لا يستطيع أن يأتي بنفسه، فجاءت البنت، ما في البيت أولاد، ما في البيت ذكور، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك يجزيك أجر ما سقيت لنا. فهذا المعنى في هذه المرأة الذي عبر عنه عمر رضي الله عنه بقوله ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، أما السلفع فهي السليطة الجريئة قليلة الحياء. فيقول عمر رضي الله عنه هذه المرأة جاءت تمشي على استحياء، لم تكن بسلفع خراجة ولاجة، ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم درعها على وجهها استحياء. وفي رواية جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة. طبعا الآن مما أذهب الحياء من كثير من النساء قضية كثرة الخروج من البيت، خراجة ولاجة، خراجة ولاجة، مع الوقت طبعا يذهب الحياء، لأن مستودع الحياء في البيت. فطيلما طيلة ما تكون المرأة في بيتها يكون حياؤها أشد. ولذلك العذراء أشد النساء حياء، من هي؟ العذراء في خدرها، لأن لا تخرج، لا تخرج، لا تخرج، ولذلك فهي شديدة الحياء. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، أنه أشد حياء من العذراء في خدرها. والخلق هذا خلق مهم، لدرجة أن الشريعة قد علقت به أحكاما، كما قلنا بعض الأخلاق هناك أحكام متعلقة بها. فمثلا الحياء عند البكر، إذا أرادت أن إذا سئلت عن موافقتها، كما قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، البنت أتستأمر أم لا، يعني تؤخذ موافقتها أم يعقد عليها من غير استشارة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر، يعني رأيها مهم، موافقتها مهمة معتبرة، لا بد من ذلك. فقالت فقلت له إنها تستحي، العادة لو قلنا لها توافقي على فلان تستحي، هذه طبيعة المرأة في ذلك الوقت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت، فذلك إذنها، إذا هي سكتت. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استأمروا النساء في أبضاعهن، جمع بضع. قيل: فإن البكرة تستحي أن تتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سكوتها إذنها. وفي رواية: إذنها صماتها. فإذا صمتت البكر فإنه تعلق حكم هنا في قضية الصمت، إذا كان طبعا نتيجة حياء وليس نتيجة تهديد، كان قالها: إذا رفضت عند القاضي سأريك الأمرين، ستذوق الأمرين. فهنا سكوتها ليس حياء، وإنما سكوت إيش؟ خوف، رهبة، إكراه تحت وطأة التهديد بالتعذيب أو الحرمان ونحو ذلك. فإذا كان سكوت البكر حياء فإنه يعتمد عليه حكم شرعي، وهو اعتبارها موافقة، وأنها آذنة بهذا الزواج وموافقة عليه. فالثيب تعرب عن نفسها، الثيب تتكلم، لها خبرة سابقة بالزواج أجرأ من البكر. طبعا بهذه الأيام انعكست، صارت المرأة متزوجة أشد حياء من بنات المتوسط والثانوي الغالب، لأنها هؤلاء يكلمنا بالهاتف ويعملنا المصائب. فالمرأة صارت إذا تزوجت الواحدة صار عندها حياء أكثر من قبل، مع الأسف. طبعا هذا الشيء من المصائب التي ابتلينا بها في هذا الزمان. فلو أردنا أن نربط الحياء بعلاقة الإنسان بربه، كيف؟ الحياء من الله، الحياء من الله يعني أن الإنسان يستحي من ربه في أن يعصيه، وقد أسدى إليه ربه من المعروف وأكرمه بالنعم وأسبغ عليه من الآلاء ما لا يعد ولا يحصى. فإن الإنسان بطبعه إذا أحسن إليه شخص أنه يستحيي من معصيته ومخالفة أمره. لو أحسن إليه بشربة ماء استحيا من أن يعصيه ويخالفه أو يؤذيه. فكيف بالله تعالى؟ فالحياء من الله أن الإنسان يتذكر النعم فيستحي من المعصية، يتذكر نعم المنعم فيستحي من مخالفته، وأن يراه على صورة أو هيئة يكرهها ويبغضها. ولذلك قال الشاعر: هب البعث لم تأتنا رسله، وجاحمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ حياء العباد من المنعم، فهذا من الواجب مستحق. ومن الحياء أيضا في العلاقة بين العبد وربه الحياء، حياء العاصي ممن عصاه، حياء العاصي ممن عصاه، فإنه إذا عصاه يستحي، إذا كان مؤمنا تقيا يستحي. كيف أنه أنعم عليه وفعل له من المعروف وأسبغ عليه من النعم، ثم هو يعصيه بعد ذلك فيستحي فيتوب ويعتدل ويستقيم ويؤوب إلى الله عز وجل. وبعض الأنبياء مع أن ما فعلوه كان له وجه، له وجه يعني شرعي، لكنهم استحيوا منه، كما حصل لآدم وموسى وإبراهيم في حديث الشفاعة المعروف، عندما يجتمع الناس يوم القيامة وينزل بهم من الكرب والهم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، حتى يتمنوا الفكاك ولو إلى النار. فيفزع الناس إلى من للخلاص من هذا الوقوف في هذا اليوم العظيم تحت الشمس والزحام 50,000 سنة وعلى أقدامهم لا راحة ولا قعود. يفزعون الأنبياء فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم. فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها، يستحيي ربه منها. يعني يستحي من الله تعالى، فكيف يعني يتقدم للشفاعة وهو قد فعل فعلته مع أن الله تاب عليه؟ فتلقى آدم ربي فتاب عليه قطعا ويقينا أنه تاب عليه، ومع ذلك استحي. يذهبون بعده إلى من؟ إلى نوح. أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، قال لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، أو يقول إن لي دعوة دعوت بها على قومي، معنى لها وجه. ولكن أتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، يأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، وذكر خطيئته التي أصاب مع أنها كذب لله في الله، لكن لأن صورتها صورة خطيئة، ولو أن التبرير موجود يستحي ويقول ائتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة. قال فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. طيب تاب الله عليه وصار نبيا وصار رسولا وعمل معه، مع ذلك يستحي ربه منها ويقول ائتوا عيسى، ثم يحولهم على النبي صلى الله عليه وسلم محمد فيشفع في فتقبل شفاعته فيهم. فالصالحون ولو كانوا قد تابوا وأنابوا، لكن سابق المعصية التي حصلت يوجب حياء من الرب عندهم. ولذلك لما احتضر الأسود بن يزيد بكى، فقيل له ما هذا الجزع؟ فقال ما لي لا أجزع، ومن أحق بذلك مني؟ والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لأهمني الحياء منه مما صنعت. يعني لو غفر لي لكن يبقى الذنب الذي فعلته استحي منه. إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه ولا يزال مستحيا منه، مع أنه سامحه وتجاوز عنه وعفى عنه، لكن لو قابله مرة ثانية والثالثة والرابعة يبقى كلما قابله، مع أنه سامحه لكن يبقى في نفسه شيء من الاستحياء من هذا الرجل الذي أخطأ عليه. يا حسرة العاصين عند معادهم، هذا وإن قدموا على الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر القبيح لكان أعظم الحسرات. وقال الحسن رحمه الله لو لم نبكي إلا للحياء من ذلك المقام لكان ينبغي لنا أن نبكي فنطيل البكاء. وأبو حامد الخلقاني أنشد الإمام أحمد رحمه الله بيتين قعد أحمد في بيتي يبكي منهما: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، تخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فلا تخفيه من خلقي ولا تخفيه مني، لأنه لا يمكن إخفاؤه من الرب عز وجل، يعني أن لا يفعله أصلا. و رؤيا الفضيل رحمه الله في عرفات وقد رفع رأسه إلى السماء وهو يبكي ويقول واسوأتاه منك وإن عفوته، واسوأتاه منك وإن عفوته، وإن عفوت وحيائي منك واسوأتاه منك والعيب الذي ارتكبته في حقك وإن عفوته. يا خجلة العبد من إحسان سيده، يا حسرة القلب من ألطاف معناه، فكم أسأت وبالإحسان قابلني وخجلتي وحيائي حين ألقاه. يا نفس كم بخفي اللطف عاملني وقد رآني على ما ليس يرضاه، يا نفس كم زلة زلت بها قدمي وما أقال عثاري ثم إلا هو، يا نفس توبي إلى مولاك واجتهدي وصابري فيه إيقانا برؤياه. هذا الخلق الكريم ما فضيلته؟ ما ثوابه؟ ما منزلته؟ الحياء أولا من الإيمان، هذا من أعظم فضائل هذا الخلق، الحياء من الإيمان، وهما رضيعا لبان تقاسما على ألا يفترقا، ولا يمكن أن تجد إيمان بدون حياء، لا يمكن. الحياء شعبة من الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يعاتب إنسان حيي على كثرة حيائه، وذلك كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، وفي رواية وهو يعاتب أخاه على الحياء، يقول إنك لتستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك حياؤك، هذا أضر بك، أذهب حقوقك، وجعلك في هذه في حرج، وجعلك أضر بك، كثرة حيائك أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه لا تعاتبه، دعه، فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. يعني الحياء مثلا قد يحول بين الشخص وبين طلب حقه. افترض مثلا صاحب منزل أجره، من الحياء يستحي أن يطلب الأجرة، عمل شيئا لشخص يستحي أن يطلب الأجرة، عنده حياء. في ناس عندهم حياء فيستحيون من طلب حقوقهم فيحصل عليه ضرر، أليس كذلك؟ يعني تضرر، يعني حقوقه عند الناس وهو يستحي أن يطلبها. وربما أيضا بعض النساء مثلا تستحي أن تطلب نفقة من زوجها، وبعض الأزواج لا يأبهون، ما دام المرأة ساكتة الحمد لله باب مسدود، من وفرت علينا. فكثرة الحياء تؤدي عند بعض الناس إلى نوع من ذهاب الحقوق. فالرجل هذا يقول لي أخي أنت تستحي، أنت حقوق عند الناس، أضر بك كثرة الحياء، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال دعه فإن الحياء من الإيمان. يعني لو كان الحياء الآن منعه من استيفاء حقه، لكن حقه لا يفوت يوم القيامة، أليس كذلك؟ فالحقيقة الحياء وإن الآن منعه من بعض المنافع في الدنيا، لكنه يوم القيامة سيأتيه حياؤه بخير عظيم، ويوم القيامة يتضح أن الشيء الذي استحيا من أخذه أو من مطالبة به وملاحقة الناس قد جاءه موفورا أعظم مما لو أخذه في الدنيا، وأفضل وأكثر فائدة. ولذلك الحياء لا يأتي إلا بخير. وإذا سلب العبد الحياء فإنه لا شيء يحجزه عن القبائح والدناية، لا شيء يحجزه عن القبائح والدناية. وقال محمد بن عبد الله البغدادي إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه، كما تقدم. فيصبح الواحد صفيق الوجه، صلبة الوجه، لا يستحي من أحد، وكلامه سيء، وتصرفاته فيها إذاء لعباد الله تعالى، فلذلك يحصل النفور منه. فمن الشقوى، من علامات الشقاء، القسوة في القلب وجمود العين وقلة الحياء والرغبة في الدنيا وطول الأمل. ولذلك كان الحياء أبهى زينة، أبهى زينة يتزين بها، كما قال عليه الصلاة والسلام ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، وما نزع ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه، ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. فالحياء إذن زينة، ونزعه عيب كبير عمن نزع عنه. وسبقا قلنا أن من القواعد أن يتخلق المخلوق بصفات الخالق التي تليق بالمخلوق، التي يجوز له أن يتصف بها. فمثلا الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي، والمؤمن القوي عنده أحب إليه من المؤمن الضعيف، والله عز وجل حيي يحب الحياء، يحب أهل الحياء، وتر يحب أهل الوتر، وهكذا. أي صفة للمخالق يجوز للمخلوق أن يتصف بها، فينبغي على المخلوق أن يتخلق بأخلاق الله فيها. من الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى قد اتصف بالحياء قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي: إن الله حيي، إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، أن يردهما صفرا خائبتين. الله عز وجل يستحي، وحياء الله عز وجل. وورد أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والنسائي وقوه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حي ستير، إن الله تعالى حي ستير يحب الحياء والسترة، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، لأن الله حي ويحب الحياء، فإذا اغتسل ولو كان في صحراء ما حوله أحد فليستتر ولا يكشف نفسه، يتوارى بشيء خلف شيء، ليس لأجل أن لا يراه أحد، لكن لأجل حياء من الله عز وجل. وحياء الله تعالى، طبعا بعض المبتدعة يرفضونه ويؤولونه ويحرفون نصوصه، حياء يليق بجلاله وعظمته، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما حياء الرب تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال، فإنه تبارك وتعالى حي كريم ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام، يعني واحد شاب على طاعة الله وبيض شعره في طريق الاستقامة، الله عز وجل يستحي أن يعذبه، فهو صفة لله عز وجل. الحياء يحمل على ما يليق به كسائر صفاته، نؤمن بها ولا نكيفها. فالله عز وجل مع كرمه وكمال غناه عن الخلق كلهم، الله عز وجل مع كمال غناه عن الخلق كلهم، من كرمه أنه يستر العاصي بما يقيض له من أسباب الستر، ويعفو عنه ويغفر له ويتحبب إليه بالنعم، ويستحي ممن رفع يديه أن يردهما إليه خاليتين، وإذا كان الله عز وجل يستحي فنحن لا بد لنا أن نتخلق بهذه الصفة، فإن الله يحب من تخلق بصفاته مما يجوز أن يتخلق به المخلوق. فإذا الحياء من صفات الله، والحياء يحبه الله. الحمد لله الذي جبلني على خلقين أو على خلتين يحبهما الله عز وجل، لما قال له إن فيك لخلتين يحبهما الله عز وجل. ومن حكمة الله أنه أبقى في البشرية قاعدة تتعلق بالحياء يتوارث الأجيال جيلا بعد جيل، بالرغم من التحريفات التي أصابت الكتب، وبالرغم من انقطاع الذي حصل بين الرسل. الحين كم بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم؟ قريب من 600 عام، من 600 عام، كما جاء في حديث سلمان رضي الله عنه. لكن بقيت عبارات تتداولها الأجيال من كلام النبوة الأولى، مع ما أصاب الكتب من التحريف والانقطاع الذي حصل، لكن بقيت عبارة تتداول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى يبين كيف أن هذا الوصية بهذا الخلق قدر الله أن تنتقل في أجيال البشرية جيلا بعد جيل يتواصون به لأجل أهمية هذا الخلق. فإن قال قائل ما معنى الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فقد ذكر العلماء فيه معنيين. المعنى الأول تهديد وعيد. كيف؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا تركت الحياء، إذا لم يكن عندك حياء يردعك عن القبائح فافعل ما شئت منها، فأنت ستجازى به وستحاسب عليه وستعاقب. فإذا هذه عبارة تهديد وعيد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، خلاص ما دام راع الحياة ما بقي شيء افعل ما. وليس المقصود افعل ما شئت يعني إذنا وإباحة، لا، وإنما هو تهديد وعيد كما قال الله تعالى في الآية اعملوا ما شئتم. هل معنى اعملوا ما شئتم يعني أنه يسمح لهم أن يعملوا ما يشاءون؟ لا، هذا تهديد، هذا من عبارات من أساليب العرب في التهديد والوعيد، يقول سول افعل ما تريد، لكنه يقصد أنه سيعاقبه ويتوعده ويقول افعل ما يحلو لك، ستجد في النهاية مصيرك وعاقبتك. معنى آخر قاله الإمام أحمد أو روي عن الإمام أحمد رحمه الله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا كنت تريد أن تفعل أمرا فنظرت في هذا الأمر هل يستحي من فعله أم لا، فخرجت بأنه لا يستحي من فعله، فاعمله ولا حرج عليك ولا بأس، فإن هذا عمل مباح. لو كان العمل هذا فيه معصية أو مذموم لكان يستحي منه. فإذا أردت أن تقدم على عمل انظر هل يستحي من هذا العمل إذا فعله الشخص أو لا، إذا لم يستحي منه ما افعله، فيكون هذا للإباحة. فالذي ينبغي تركه هو ما يستحي منه، والذي يجوز فعله هو ما لا يستحي منه من الله تعالى. انظر هل تستحي من الله إذا فعلته؟ هل تستحي من الصالحين؟ إذا شيء تستحي منه يستحي منه لا تفعله، لا يستحي منه افعله، فإنه دليل على أنه لا بأس به. وإذا استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. فإذا شك الإنسان في عمل هل يفعله أو لا، أو يجوز أو لا يجوز، فليعرضه على الحياء، فإن وجد أن هذا العمل لا يستحي منه، يعني يفعله الآن ويعلم أن الله مطلع عليه وأنه لا يستحي من فعل هذا العمل والله مطلع عليه، أو لو أن شخصا يراه أو حصل بحضرة عالم صالح فإن هذا الفاعل لا يستحي من فعله أمام هذا الرجل الصالح، إذن لا حرج في فعله وليقدم عليه. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت عند ذلك. يعني وكلا المعنيين صحيح، يعني هذا وهذا. ومن العقوبات ما يتعلق بهذه المسألة الأخيرة من العقوبات أن يبتلى العاصي بانسلاخ قبح العمل من قلبه حتى لا يعود يستحي منه ولو أمام الناس، ولذلك يجاهر بها. الآن الذين يعملون المعاصي يصورون صور ويأتون ويتحدثون فعلنا كذا ومع فلانة ومع فلان وفعلنا وفي السفر وسافرنا وفعلنا، وهذه صور وهذه يتباهى ويوزع على الناس. هذا رجل ما هي الدرجة التي وصل إليها؟ الدرجة التي وصل إليها أنه زال من قلبه استقباح الذنب، قبح الذنب زال وزال الحياء، فصار لا يبالي لو اطلع عليها الناس ولو رآها الناس، بل يتباهى بذلك. ولذلك هدد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يسر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان من أصحابه ومن يعرفهم عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فهتك نفسه وقد بات يستره ربه. وهي شريحة من شرائح المجتمع بهذه الصفة موجودة، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، أما إذا ذهب اللحاء جف العود ومات، وكذلك الحياء إذا ذهب الحياء انتهى. وهو من أخلاق الأنبياء، وقد كان موسى عليه السلام رجلا حييا ستيرا. قيل إنه كان في شرع بني إسرائيل جواز أن يغتسل الإنسان بحضرة الناس، لكن موسى عليه السلام كان يستحي مع ذلك ويذهب بعيدا ويغتسل. وكان من حياء موسى عليه السلام، وصارت قصة الحجر، جرى الحجر بثوبه لما اتهمه بنو إسرائيل إفكا آذوه، قالوا فيه انتفاخ في منطقة العورة، آدر وهو انتفاخ في القصة، اتهموه بهذا الاتهام الباطل، وبرأه الله منه بجريان الحجر بثوبه وعدا وراءه يضربه بعصاه حتى رأوه أحسن ما خلق الله. كان ذلك لحال لأجل التبرئة، لأجل التبرئة. من حياء موسى عليه السلام أنه كان يستر جلده بحيث لا يكاد يرى منه شيء. إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء، لا يرى من جلده شيء، رواه البخاري. وكذلك مثل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كانت لديه هذه الصفة، كان لا يكاد يرى من جلده شيء لأجل حيائه. فبعض الناس مثلا قد يسير عالي المنكبين ولا يكون هذا حراما، لكن لو كان عنده حياء شديد ما فعل ذلك. فالحياء يحشم الإنسان، الحياء يحشم الإنسان، فيجعله ربما يترك أشياء وإن كانت مباحة لكن لأجل زيادة الحشمة وزيادة المروءة والمحافظة على المروءة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد جمع من الحياء أيضا بلغ المبلغ الأعظم بين البشر، فكان أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، عرفناه في وجهه. فالمرأة البكر إذا دخل عليها وهي في سترها، في خدرها، في سترها، الجارية البكر العذراء كيف يكون حالها إذا دخل عليها فجأة الرجل أجنبي؟ فكان صلى الله عليه وسلم في حياء الفطر أشد من هذه البكر، وكان في الحياء المكتسب في الذروة العليا، وكان إذا كره شيئا لا يتكلم به لحيائه صلى الله عليه وسلم، بل يرى ذلك في وجهه، فيقوم أصحابه للتغيير. وحصلت حادثة تبين حياء النبي عليه الصلاة والسلام بيانا جليا، فروت عائشة رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، يصف لها كيفية الغسل من الحيض، فقال صلى الله عليه وسلم علمها كيفية الغسل. طيب بعد الانتهاء من الغسل قال تأخذي فرصة ممسكة، الفرصة قطعة القطن أو قطعة القماش كما ذكر صاحب القاموس التي تتنظف بها المرأة بعد حيضها، تأخذ قطعة قطن أو قطعة قماش ممسكة يعني فيها مسك الطيب المعروف، قال خذي فرصة من مسك، تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. المرأة قالت كيف أتطهر بها ما فطنت، قالت كيف أتطهر بفرصة المسك؟ فقال تطهري بها سبحان الله، تطهري بها سبحان الله. واستتر بيده على وجهه النبي عليه الصلاة والسلام، غطى وجهه بيده حياء حياء. مرأة تسأل كيف تصل هذا الدرجة في السؤال؟ فعائشة رضي الله عنها قالت اجتذبتها إلي على هذا الموقف، يعني كان أخذت النساء اليوم. وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت المرأة تتبعي بها أثر الدم، يعني مكان خروج الدم امسحي بالفرصة الممسكة مكان خروج الدم بعد الغسل لتطيب المحل، أليس محلا خرج منه دم الحيض الذي هو منتن ورائحة كريهة، بعد الغسل تمسحي به مكان خروج الدم، امسحي بهذه الفرصة الممسكة، هذا المقصود. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استحى أن يبين بذلك أو بالتفصيل لهذه المرأة أمام المرأة الأجنبية، فغطى وجهه بيده صلى الله عليه وسلم لما سألته عنه. ونظرا لأن لكل دين خلقا، فإن خلق الإسلام هو الحياء كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. والصحابة رضوان الله عليهم الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم سيأخذوا من صفاته، فإن المتربي يأخذ من صفات المربي، فكان حياؤهم رضوان الله تعالى عليهم واضحا. كانوا طبعا لا شك أنهم يتفاوتون في ذلك، تفاوتون في الأخلاق، لكن فيهم الكرم وفيهم الشجاعة وفيهم الحياء والعفة، ولكن بعضهم أشد حياء من بعض، كما أن بعضهم أعلى من بعض وبعضهم أرأف من بعض وهكذا. احتاجت فاطمة رضي الله عنها إلى خادم، حال شديد، تطحن بالرحى والغسل والطحن فاحتاجت إلى خادم، من مشقة العمل احتاجت إلى خادم. زوجها حاله معروف، علي رضي الله عنه ليس صاحب تجارات وأموال، من أين الخادم؟ إذا باب الزوج ليس بيد ليس في يده، فتتحول المرأة إلى أبيها. فذهبت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال ما جاء بك يا بنية؟ فقالت جئت أسلم عليك، واستحيت تقول أنا جئت أطلب خادم. هي ربما ترددت وغلب عليها في النهاية أن تذهب وتطلب، لما وصلت استحيت، فاستحيت قالت جئت أسلم عليك. حتى إذا كانت القابلة اليوم الذي بعده أتته، فقالت مثل ذلك فقالت مثل ذلك. فاستحيت أن تسأل أباها الخادم، وكانت بحاجة إليه طبعا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم علمهما ما هو خير لهما من الخادم: سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 34 قبل النوم، يغنيان عن الخادم. وهذا دليل على أن الأذكار تقوي البدن. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاطمة، فاطمة بعبد قد وهبه لها. وعلي وفاطمة رضي الله عنها عنهما، وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. طبعا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ماذا يكشف العبد على السيئة، ماذا تكشف السيدة على عبدها؟ فجمهور العلماء على وجوب الحجاب أجنبي. وعائشة رضي الله تعالى عنها استحيت من عمر بعد وفاة عمر، وهذا حياء عظيم. فقالت كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي رضي الله عنه واضعة ثوبي، يعني بدون حجاب، وأقول إنما هو زوجي وأبي، ما في أحد غريب، مع أنهم موتى. فلما دفن عمر رضي الله عنه، والله ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي، حياء من عمر رضي الله عنه، حياء من عمر رضي الله عنه، مع أن المكان الذي كان فيه مفصول، يعني كانت في مكان غير المكان الذي فيه القبور، هي لا تنام بين القبور لا، ولكن مع ذلك أنه هو كان في جانب هذا في حجرتها، المكان الذي تدخل فيه مجاور لهذا، مع ذلك كانت تستحي بوجود عمر ما تدخل إلا وعليها ثيابها، ما تدخل هذا المكان إلا وعليها ثيابها، وأما مكان سكنها ليس طبعا بين القبور. أيضا من القصص التي حصلت للنساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما يبين حياء الصحابيات، أن فاطمة بنت عتبة، أن فاطمة بنت عتبة لما جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، طبعا أركان بيعة النساء معروفة مذكورة في الآية، ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخره. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يتلو عليهن بنود البيعة، طبعا بدون مصافحة، ما صافح النبي عليه الصلاة والسلام امرأة أجنبية قط، من بعيد يقول بايعتك بايعنني يبايعنه، تقول واحدة بايعتك على كذا وكذا وكذا. لما ذكر لهن بنود البيعة على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، وضعت يدها على رأسها حياء، فاطمة بنت عتبة، فأعجبه ما رأى منها، يعني من حياء هذه المرأة، لما جاء بمجرد ذكر الزنا. وقالت المرأة أو تزني الحرة، استغربت، أو تزني الحرة، كأن عندهم يعني الزنا كان في الإماء، أما في الأحرار فلا، لم يجري ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها أقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت فنعم إذن فبايعها، قالت فنعم إذن فبايعها صلى الله عليه وسلم. طبعا عثمان رضي الله عنه ضرب المثل بين الصحابة في الحياة، حتى قال عليه الصلاة والسلام ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، والله إن الملائكة لا تستحي من عثمان، قال أحيا أمتي عثمان، الحياء من الإيمان، وأحيا أمتي عثمان، أشدهم حياء عثمان. عثمان رضي الله عنه من شدة حيائه قال عنه الحسن إن كان ليكون في البيت والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء يمنعه الحياء أن يقيم صلبه، يعني حتى عند الغسل ما عنده أحد لا يتعرى من كل ثيابه، حتى في حال الغسل وليس عنده أحد، ولا يقيم صلبه، وإنما يكون منحنيا زيادة في الستر مع أنه ليس عنده أحد. وقال أبو موسى رضي الله عنه إني لأغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي حتى أخذ ثوبي حياء من ربي عز وجل. وقال قتادة رحمه الله كان أبو موسى إذا اغتسل في بيت مظلم تجاذب وحنى ظهره حتى يأخذ ثوبه ولا ينتصب قائما. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إذا نام لبس ثيابا عند النوم مخافة أن تنكشف عورته، مخافة أن تنكشف عورته. طبعا عند بعض الناس تلبس المرأة سروالا طويلا عند النوم مع زوجها، ليش؟ قال يعني إذا ماتت أثناء النوم، وهذا احتمال يعني وارد، تصبح أجنبية عن الزوج فلا تنكشف عليه، وهذه سخافة طبعا تفعلها يعني بعض الصوفيات، من شعارهم لبس السراويل، لا حياء، ليس من باب يعني أنه حياء، لكن اعتقادا بهذا الحكم المرجوح، وإن قال به يعني بعض الحنفية أن المرأة تصبح أجنبية على زوجها، لكن غلط، أجل لا ترث منه، خاصة أجنبية لا ترث منه. الرجل يحتاج أن يأتي أهله، يحتاج أن يأتي زوجته، ومسألة أنها تلبس لباسا طويلا حتى في الفراش لأجل أنها إذا ماتت، هذا ورع فاسد. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، وذكر قصة الثلاثة، واحد منهم جلس خلف، قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه: وأما الآخر فاستحيا الله منه. كأنه استحيا يدخل في وسط الحلقة ويقول وسعوا لي مثلا ونحو ذلك، استحيا وجلس وراء، هذا استحيا الله منه. ومعنى ذلك ولا بد أن هذا يقتضي رضا الله عن هذا الرجل مع إثبات صفة الحياء لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أوصى الواحد منا، قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. في الأفعال والتصرفات الإنسان يستحي من الله، يعني يريد أن يضرب له صورة يقرب له بها، ولا الإنسان يستحي من الله أكثر، لكن حتى تقرب الصورة تقرب الصورة. قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، فكيف تكون معه كذلك؟ وهذا معنى الحديث لما قلنا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لما سئل بعضهم عن المروءة قال: هي أن لا تفعل في السر أمرا وأنت تستحي أن تفعله جهرا، وأنت تستحي أن تفعله جهرا. ولذلك إنسان يعني لو أراد أن يفعل معصية أقل شيء يعني يستحي من الملائكة الذين معه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فلو أنه تفطن فقط للاستحياء من الملائكة ما فعل الذنب، الملائكة موجودة حاضرة مع الإنسان، فإذا استحيا من الملائكة ما فعل الذنب. والاستحياء من الناس طيب، ولا ينهى أن الإنسان يقول له أنت تستحي من الناس. استحياء من الناس ترى يجر إلى تقوية الحياء، ولذلك قال: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما سبب كراهة تطلع عليه الناس؟ استحياء. بعد هذا كله الآن تعال انظر في المجتمع واطلع على ما يحدث. السفور النساء، كشف الشعور، كشف الوجوه، الحسر عن الأقدام، إظهار الزينة، النقاب الواسع، الغطاء الشفاف، الجرأة على الرجال، الكلام مع الباعة كأنها سيدته تتكلم معه، استخدام الألفاظ البذيئة مع الرجال. فهناك ولا شك ظواهر كثيرة في عصرنا تدل على انعدام الحياة عند البعض أو ندرته عند البعض، جعلت هناك انتشارا واسعا للفساد في المجتمع. عم الفساد تبلد الإحساس، وإلا فإن الإنسان يستغرب كيف ترضى امرأة أن تلتقط لها صورة توضع على غلاف مجلة تدور في أنحاء العالم بين الناس، كيف؟ فمعنى ذلك ذهاب الحياء. الشيء الذي نجده الآن الارتباط الواضح بين انتشار الفساد وبين قلة الحياء واضح، يبين أهمية تعليم أولادنا، يبين أهمية تعليم أولادنا هذا الخلق العظيم، تربيتهم عليه. ولو أنك علمت الولد والصبي أن لا يخلع ثيابه من صغره، لا يخلع ثيابه أمام إخوانه ولا أمام أهله، ولا يمشي في البيت عاريا، وأنكرت عليه ولاحقته في هذه المسألة، يصبح عنده عيب وهو في صغره أن يرى منه شيء أو يرى من عورته شيء، وبالتالي يستفيد عند الكبر. إذا كبر تنطبع فيه هذه الصفة. لكن في بعض الناس الآن يلبسون بناتهم في سن السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة ملابس سيئة، فإذا تعودت البنت على هذا النوع من التعري، ماذا سيبقى إذا من حيائها إذا كان قد فسد في الصغر؟ وهل يا ترى ستلتزم بالحجاب عندما تؤمر به فجأة إذا بلغت؟ كما يقول بعض الناس لن نعقد البنات من الصغر، لن نعقد البنات. فنقول لن نلزمها بحجاب كامل وهي صغيرة، ولكن أن نلبسها ثياب إلى نصف الفخذ وعارية الصدر وعارية الأكتاف وعارية اليدين، ثم نتوقع منها حياء في المستقبل، ونحن الألبسة الموجودة الآن التي تباع في الأسواق، ألبسة البنات، هي التي تمهد لزوال الحياء من البنات في المستقبل إذا كبرنا. وهذا تخطيط يهودي واضح. الآن هؤلاء مصممو الأزياء من اليهود أو المتعاونين مع اليهود، ماذا يفعلون؟ ما هو غرضهم؟ تصميم الألبسة بحيث تكون مثيرة للغرائز، يفصلونها تفصيلا بحيث حتى لو كانت المرأة فيها قبح في أو بعض العيوب في الشكل، الثوب يظهرها أجمل مما هي عليه في الحقيقة، في تقاطيعه وفي قصاته وفي كسراته وفي فتحاته وفي ضيقه وفي شفافيته. هذه الثياب التي تصمم لا تصمم عشوائيا، إنها تصمم بعملية مدروسة، الغرض منها إزالة الحياء من النساء، لأن اليهود يبحثون عن مسألة إفساد العالم. طبعا هذا يكب في بيوت المسلمين كبا هذه الثياب، ويلبسون بناتهم. فالاعتناء بهذه المسألة جد مهم وخطير، ينبغي أن يقدر له قدره، ينبغي أن يقدر له قدره. إذا انتقلنا إلى جانب آخر من جوانب المتعلقة بالموضوع، وهو اختلاط مفهوم الحياء بأشياء أخرى يظن الواحد أنها من الحياء وليست كذلك، أو يستعمل الحياء في مكان لا يستعمل فيه، أو يستحي في أشياء في الشريعة لا ينبغي أن يستحي منها، بل على الإنسان أن يكون فيها ماضيا واضحا مقدما. ولنضرب بعض الأمثلة، مثلا تعلم أحكام الدين، تعلم أحكام الدين، الله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق، وهكذا جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فلم يمنع الحياء الصحابة رضوان الله عليهم من التفقه في الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هناك أشياء ترتبط بالعورات وترتبط بالجماع وترتبط بدخول الخلاء، أشياء يعني عندما تذكر يحصل في النفس شيء، ولكن لا بد من تعلمها. هل تبقى الأمة جاهلة أو لا تعلم هذه الأشياء لأنها مرتبطة بدخول الخلاء وبالجماع وبالجنابة، لا تعلم الأمة ويقال هذا من الحياء؟ الجواب أبدا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام مهد لذلك ولطفه وقال إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، وفي رواية إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد رحمكم الله أعلمكم. هذا تمهيد، هذه عبارة تمهيد، لأنه يريد أن يقول بعدها شيء ربما يتوهم منه أن الحياء، أن من الحياء أن لا يقوله، لكن هو قال إنما أنا بمنزلة الوالد أعلمكم، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها الحديث. والصحابة فقهوا ذلك وعلموه كما قلنا، وجاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نكون بالبادية فتخرج من أحدنا الرويحة، فتخرج من أحدنا الرويحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يستحي من الحق، لا يستحي من الحق. إذا فعل أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن، وقال مرة في أدبارهن. فكلمة لا تأتوا النساء في أدبارهن، وكذلك الأحكام التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في مسألة الجماع والجنابة وغيرها شيء لا بد من تبيين الأمة، ولا يقال إن الحياء اقتضي أن لا يذكر، لا، مصلحة ذكره أعظم وأعلى، بل ليس من الحياء أصلا ترك هذا. وعن سعيد بن المسيب أن أبا موسى قال لعائشة: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك، فقالت: سل ولا تستحي، فإنما أنا أمك. لأن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين، أمنا جميعا، نقول أنا بمثابة أمك، لا تستحي، سل عما تريد. قال: سألها عن الرجل يغشى ولا ينزل، يغشى ولا ينزل، يعني يجامع أهله لكن بدون إنزال، هذا عليه غسل أم لا؟ فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا أصاب الختان الختان، مس الختان الختان، يعني حصل الإلاج، أصلا ما يمكن أن يمس الختان الختان إلا إذا حصل الإلاج، فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. فإذا علمته الحكم، ولا قالت استحي عليك وعيب على عيب عليك واستحي على وجهك كما يقول. بعض الناس عندهم شيء عجيب، بين أصحابه يقول الفحش وسائر الأشياء التي يستحي منها، وإذا جاء عند شيخ يستحي يسأل. ما شاء الله، يعني الآن في أمور الدين والأشياء التي ينبغي عليك أن تتعلمها تستحي، وأنت مع أصحابك ومع أهل السوء والفساد تقول الكلام الذي فيه سائر أنواع الفحش. فهذا من العجائب، من قلب الأمور، من عكس القضية، من عكس الأمر. فعند الحاجة للسؤال عن أمور الدين يستحي لا يستحي الإنسان من السؤال، لكن ينبغي أن يكون السؤال مؤدبا، لأن بعض الناس ربما يفهم من هذا أنك إذا أردت أن تطرح سؤالا على شيخ أو تسأل عالما تأتي بأبشع الألفاظ وتقولها، وهذا لا يكون. لماذا استعملت الشريعة، يعني لماذا نجد في القرآن مثلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتى أحدكم أهله، استعمل على الجماع، استعمل لفظ إيش؟ فعل أتى. لماذا؟ باب التعفف، عفة اللسان وعدم الفحش في القول. فإذا كان يمكن أن يؤدي المقصود بكلمة لطيفة لا يستخدم أصرح منها أو أفحش. في حالات الضرورة وفي حالات معينة كما استنطق النبي عليه الصلاة والسلام ماعزا، قال له عبارة صريحة جدا، مسألة يعتمد عليها إزهاق روحه بالحجارة، ولذلك استفصل واستوضح منه استيضاحا شديدا مفصلا. لكن في الأحوال الأخرى ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. فلا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، كما قال مجاهد رحمه الله تعالى. فأمران يمنعان الإنسان من العلم بالأمور والأحكام الشرعية المهمة له: الاستكبار، يستكبر يقول أنا الآن دكتور أذهب وأسأل واحد إمام مسجد، أنا مدير عام أروح أسأل، عيب، هذه لا يليق من مكان، أنا التاجر الفلاني صاحب ملايين أذهب. فبعض الناس يحملهم الكبر على ترك السؤال ويبقى يعيش في جهل ولا يسأل، هذا الاستكبار. الأمر الثاني المانع من التعلم العلم: الاستحياء في غير موضعه. الآن بعض الناس من رواسب جاهليتهم رأوا أفلاما وأشياء قذرة، ثم الآن يحتار في شرعية هذه الأفعال، فربما يفعلها دون سؤال. فينبغي أن يكون السؤال حاصل ومؤدب، وحتى كذلك عندما يأتي الجواب يكون الجواب أيضا بلسان عف. فكلما أمكن الاستغناء عن التصريح، هذه قاعدة، كلما أمكن الاستغناء عن التصريح في قضايا ذكر العورات والجماع ونحو ذلك فعلناه واكتفينا بالتلميح. فإذا كان لابد من التصريح فبأحسن العبارات وألطف الأشياء، كان يقال مثلا في جواب هذا الشخص: يا أخي، أي فعل يسبب دخول النجاسة إلى الجوف لا يجوز لك أن تفعله مع زوجتك، انتهينا. فلا يحتاج القضية إلى تصريح مخل لا من السائل ولا من المسؤول. وهذا أمر، الأمور المتعلقة بالاستمتاع ونحو ذلك جاء ذكرها في العبارات في النصوص الشرعية كما قلنا ذكرا لطيفا بعيدا عن الفحش. فإن الله سبحانه وتعالى كنا عن أشياء مستبشعة بألفاظ لطيفة، بألفاظ لطيفة، مثل قول عليه الصلاة والسلام: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ما فصل فيها، وإنما شبه النساء بالمزرعة والرجل الزارع بالبذر: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، على أي هيئة، على أي طريقة، المهم أن تتقي أمرين: الحيضة والدبر، الإتيان في الدبر والحيضة. وإذا حصل الإنسان شيء من الحياء، افرض واحد ما استطاع أن يسأل، عنده سؤال وما استطاع أن يسأل، هل يبقى في جهل؟ لا، وإنما يوكل غيره أن يسأل له، وهذا حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من كثرة المذي علي رضي الله عنه استحيا، يعني ابنة النبي عليه الصلاة والسلام تحته، فماذا، كيف يسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وجعل يغتسل ويغتسل من كل مرة في المذي حتى تشقق ظهره من الغسل في شدة البرد، يغتسل إلى المذي كل مرة حتى تشقق ظهره من الغسل في شدة البرد، ويريد أن يسأل لكن هناك سبب، يستحي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء بينه وبين زوجته، لأن زوجته بنت العالم فيستحي أن يسأل العالم هنا في هذه الحالة. فهل بقي علي رضي الله عنه على جهله؟ الجواب لا، وإنما وكل شخصا آخر ليقوم بالمهمة فيحصل على العلم ويتلافى الحرج، يحصل على العلم ويتلافى الحرج. قال: فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء، يعني الحكم فيه أن فيه الوضوء. وقال عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك. وفي رواية: فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله، فسأله. ومن المواضع التي لا يجوز فيها الاستحياء أبدا قضية الأمر معروف والنهي عن المنكر، فإن بعض الناس يستحي من إنكار المنكر، والله تعالى لا يستحي من الحق، وليس للحياء موضع إذا ضل الناس أو حصل باطل. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمعه. هذا نص مهم: لا يمنعن رجلا هيبة الناس، يعني يجب هيبة الناس لا تمنع الآن معروف النهي عن المنكر، لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمعه. آثر الحياء من الله على الحياء من الناس، ولذلك لا يمكن أن يقال كنت أريد أن أنكر المنكر استحييت من الموجودين، هذه كارثة، هذه طامة. كنت أريد أن أنهاهم عن خطأ استحييت من الكلام أبدا. وكان هناك مواقف من العلماء، وحتى بعضهم ليسوا من العلماء لكن في الحق ما كانوا يستحيون. من هذه المواقف لما أحضر المأمون أصحاب الجوهر فناظرهم على متاع كان لهم، ثم نهض المأمون لبعض حاجته خليفة، ثم خرج دخل عليهم مرة أخرى في المجلس، فقام كل من كان في المجلس إلا ابن الجعد ما قام، إلا ابن الجعد هذا ما قام، الخليفة داخل ما قام فإنه لم يقم. قال فنظر إليه المأمون كهيئة المغضب، كهيئة الغضبان، لماذا لم يقم؟ ثم استخلاه، يعني أخذه على جنب، فقال له يا شيخ ما منعك أن تقوم لي كمقام أصحابك؟ قال أجللت أمير المؤمنين للحديث الذي نأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما هو؟ قال علي بن الجعد سمعت المبارك بن فضالة يقول سمعت الحسن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. فأطرق المأمون متفكرا في الحديث ثم رفع رأسه فقال لا يشترى إلا من هذا الشيخ. قال فاشترى منه في ذلك اليوم بقيمة 30,000 دينار. فقد يعقب الله بعض الأقوياء في الحق، يعقبهم حتى من نعيم الدنيا بسبب قوتهم، ولو ابتلوا فيكون في ابتلائهم أجرا لهم على صبرهم. وقال الإمام ابن مهدي رحمه الله ما كنت أقدر أن أنظر إلى سفيان يعني الثوري استحياء وهيبة منه، ومع ذلك كان في مواقع الحمية والغضب لدين الله عز وجل. وقد أنكر مرة على المهدي الخليفة واشتد في الإنكار حتى قال له وزير المهدي شططت، أتكلم أمير المؤمنين بمثل هذا؟ يعني هذا أسلوب شديد كلام مثل هذا. فقال له سفيان أسكت، ما أهلك فرعون إلا هامان، أنت وزير أنت ستهلك أسكت. فلما ولى سفيان قال أبو عبيد الله يا أمير المؤمنين إذن لي أن أضرب عنقه. فقال له أسكت، ما بقي على وجه الأرض من يستحيى منه غير هذا. من المشاهد العملية الموجودة في عصرنا هذا لقضية الحياء في غير موضعه، يأتي واحد يقول وكنا في اجتماع أو كنا في سفر أو كنا في شركة أو ذهبنا إلى أقرباء، فمدت المرأة يدها فاستحييت منها فصافحتها. فهذا الرجل الذي صافح المرأة الأجنبية بهذا العذر القبيح جدا، ماذا حصل؟ لم يستحي من الله، لم يستحي من الله وصافح المرأة. هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية؟ لم يستحي من الله. إذن لا يجوز أن يقال في مثل هذا الحال استحينا وصافحنا النساء، كما أنه لا يجوز أن يقال استحيت أسأل وفعلت عن جهل وقعت في الخطأ. كذلك ليس من مواضع الحياء الشرعية أن يحتاج الإنسان إلى أخذ كتابة على الدين وإشهاد أو توثيق فيقول استحيت أن أقول له أعطني ورقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحت امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله. وقال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هذا الحديث صححه الحاكم وفقه الذهبي وصححه الألباني ينبغي معرفة معناه. ما معنى لا يقبل دعاؤهم؟ يعني لا يقبل دعاؤهم في خصومهم، يعني هذا الرجل الذي تحت امرأة سيد الخلق فلم يطلقها لا يقبل دعاؤه عليها، وليس لا يقبل دعاؤه بالمغفرة والرحمة والجنة. وكذلك لو أنه أعطى رجلا مالا ولم يحد عليه وضاع المال، فجلس يدعو على هذا الذي أخذ منه الذي أضيع ماله. رجل أقرض شخصا مالا ثم لم يشهد عليه ولم يأخذ ورقة ولم يأخذ إثبات، ثم أكل ذلك ماله ماطله ما أعطى شيء، فقعد هذا يدعو عليه. من هو؟ المقرض صاحب المال يدعو عليه، فيقال له أنت المقصر أصلا، أنت أصلا المقصر، أنت ما أخذت عليه إثبات، أنت لم تشهد عليه، ثم تريد الآن تقول أدعو عليه. فهذا الحديث مقيد، دعاء على الخصوم على خصومهم، وليس أنه لا يقبل لهم دعاء أبدا. وهذا مما يشكل على عدد من الشباب الذين يقرؤون الأحاديث دون الرجوع إلى معانيها وشروحها. بل إن الإمام الشافعي رحمه الله من فقهه أهداه مال، لما أهداه مالك مالا عظيما قال الشافعي لمالك، الآن هذه هدية، يقول الشافعي لمالك إنك موروث وأنا موروث، يعني أنت يمكن أن تموت وأنا يمكن أن أموت، فلا يثبت جميع ما وعدتني إلا تحت ختمي ليجري ملكي عليه، فإن حضرني أجلي كان لي ورثتي دونك، وإن حضرك أجلك كان لي دون ورثتك. فتبسم في وجهي يعني مالك وقال أبيت إلا العلم، فقلت لا يستعمل أحسن منه. قال الشافعي فما بت إلا وجميع ما وعدني به تحت خاتمي. إذن هذه مع أنها هدية قال اكتب لي اكتب لي، لو صار شيء بيني وبينك غدا ربما نزعني ورثتك، قطعا لدابر الكلام وقطعا لدابر المخاصمات، اكتب لي مع أنها هدية، أقطعه أرضا يكتبها، اكتبها له يفرغها له. افرغ أنه أهداك أرضا، أهديت شخصا أرضا مع أنها هدية لكن قطعا للخصومات في المستقبل، اكتب تكتب، ولا يقول استحييت مثلا، هذه حقوق، هذه حقوق، وكتابتها أحسن من المخاصمة فيما بعد. فإذا هناك استحياء لا يجوز، هناك استحياء مكروه، هناك استحياء لا محل له ولا وجه له. وينبغي أن نعلم أن رأس الاستحياء هو الاستحياء من الله، أن الاستحياء أنواع. الاستحياء من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله عوراتنا ما نذر منها وما ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها أحد أو فلا ترينها أحد. ولذلك العلماء تكلموا في صلاة العرات، افرض ناس قطع عليهم اللصوص الطريق وسلبوهم لباسهم، أو مساجين مثلا جردوا من ثيابهم، أو كما حدث في بعض البلدان مما وقع على المسلمين من البلاء جردوا من ثيابهم، طيب كيف يصلون؟ قالوا جماعة العرات إمامهم في وسطهم لا يتقدم، لأن هذه هي الطريقة، أسلم طريقة أو أحفظ طريقة للعورات، يكون إمامهم وسطهم صفا واحدا. فالله سبحانه وتعالى أحق أن يستحي منه. تكملة الحديث قالوا يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال الله أحق أن يستحي منه من الناس. فنزع الثياب له أحكام، هناك أمور لا بد من نزع الثياب فيها، مثل قضاء الحاجة، مثل إتيان الزوجة لا بد من نزع الثياب فيها. طيب الأشياء التي لا داعي لنزع الثياب فيها لا حاجة، ما هو الحكم؟ عدم نزع الثياب. لماذا؟ حياء من الله، لأنه قال في الحديث يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا ما عنده أحد، قال الله أحق أن يستحي منه من الناس. فإذا لا يكشف الإنسان عورته لو كان خاليا دون سبب حياء من الله عز وجل. وقلنا إن الاستحياء أنواع، ورأسه الحياء من الله تعالى، والحياء من عباد الله الصالحين، والحياء من الناس، حياء الولد من والديه، حياء المرأة من زوجها، حياء الجاهل من العالم، حياء الصغير من الكبير، حياء البكر من الإفصاح عن رغبتها. وهذا ذكرنا سابقا، وجاء فيه سؤال من أحد الإخوان يقول: هل يصح الزواج إذا وافقت؟ إذا وافقت، في حالة عدم موافقتها يمكن أن تفسخ النكاح، تذهب للقاضي تقول أكرهوني وأنا غير موافقة، أنا غير موافقة. هذا يقول: هنالك بعض الأشياء التي هي من خوارم المروءة يستحي الإنسان أن يفعلها أمام الناس. نعم، هذا شيء طبيعي، هذا من الحياء أن لا يفعل بعض خوارم المروءة. مثلا إنسان لا ينظف أنفه أمام الناس، مثلا يستحي من حيائه من الناس لا ينظف أنفه أمامهم مثلا، لكن إذا صار بمعزل فعل ذلك، هذا شيء واضح معلوم. فإذن كثير من خوارم المروءة مبعثها نقص الحياء، مصدر الشيء الذي خرم المروءة نقص الحياء. إذن نكتفي بهذا القدر، وهذا آخر درس في سلسلة الأخلاق الحسنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتخلقين بالأخلاق الحسنة ومن المحافظين عليها، وإلى لقاء آخر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.